تخلف عن من الصحابة خمسة، منهم اثنان لحقوا بالعسكر بعد، ومنهم ثلاثة أن يلحقوا، وقصتهم مشهورة، وهم هلال بن أمية وميراث بن الربيع وكعب بن مالك، وقصتهم مشهورة معروفة. وكان سبب هذه الغزوة، سبب الغزوة هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم هو في بلاده، وهذا غاية ما يكون من القوة، أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع لحصل في ذلك ما يحصل، لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته، لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بجاهد لأجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا، لا، يقاتل لتكون كلمة الله العليا فقط. وقد وعده الله بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا بد أن تكون كلمة هي العليا، كلمة الله، ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم. فخرج وبقي في تبوك نحو 20 يوم، ولكنه لم يقع كيدا ورجع صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة ظلت ناقته، ظلت ناقته، فتحدث بعض المنافقين قبل أن يرجعوا، قبل أن يرجعوا تحدثوا، قالوا: هذا محمد يقول أنه يأتيه خبر من السماء وظلت ناقته وهو ما يدري وين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم من الغيب إلا ما أخبرني الله عز وجل، وإنه أخبرني جبريل بأن الناقة في الوادي الفلاني، فذهبوا إلى الناقة ووجدوها في ذلك الوادي. اللهم صل وسلم. وفي هذا الغزوة فيها آيات متعددة، منها أنه قال: إنها ستهب الليلة ريح، ريح شديدة، فلا يقومن أحد منكم، وأمرهم أن يشدوا عقل إبلهم وفعلوا، فقام رجل بعد أن هبت الريح فشارته وحملته في جبال طيب، نعم، في حائل، عند حائل، نعم. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءوا به، جاء فيه طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من آيات الله، وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون، وعلم مؤكد، ها؟ ولا حالة الطقس؟ علم مؤكد، ولهذا وقع، والذي خالف نقلته الريح إلى هذا المكان، الله أكبر، وهذا من آيات الله، نعم؟ نعم؟ لعله ما علم، يقول فهم المكان، يعني وكلامهم يلزم الأرض. وهذا التأويل كما ترى له وجهة نظر، لكن المعنى يبعده، لأن هذا الإظهار كان سابقا على هذه الفعلة، إذ كانوا يظهرون عند خواصهم إيش؟ الكفر والاستهزاء. هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى، لأن المعنى أظهرتم الكفر، إذ يقال إن إظهارهم الكفر سابق، فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال: الآية هذه نزلت في ضعفاء الإيمان الذين يخالطون المنافقين في جلسهم معهم وسماعهم ما يقولون، ويكون هذا الآية كفرتم بعد إيمانكم يكون معناها على ظاهرها. وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزأوا، وليس المعنى أظهروا نفاقهم وكفرهم، لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل. وحتى لو فرض أنها نزلت في منافقين كلهم أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن هذا الكفر إنما رتب على الاستهزاء لا على أصل النفاق، فيكون في الآية دلالة على أن الاستهزاء كفر، استهزاء بالله وآيات ورسوله كفر، سواء قلنا إن هؤلاء كانوا مؤمنين وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك. فإن الله تعالى يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد سبق ذلك. وفي الحديث في غزوة تبوك قلنا إن هذه الغزوة في سنة 9 من الهجرة، وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب كانوا يجمعون له، فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. وقلنا أن في هذه الغزوة صار فيها آيات متعددة ما لها دخل في موضوع البحث. طيب وفيه وقفنا على كما قلتم في غزوة تبوك. نعم
احنا الدرس الماضي ما ذكرنا التفصيل في احد القولين يعني.
اي نعم وذكرناه الان
بس ما بدانا لو تعيده ثاني القولان يعني
ما في الجلسه ما هو الدرس خذه فيه. نعم يقول فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. نعم ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا. ما رأينا هذه الرؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية، وقوله مثل قرائنا هذا هو المفعول الأول، وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني، ويجوز العكس أن يكون معنى ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء، والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، الكذب هو الإحصار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا. واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم أي بلغتهم وقولهم. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن وخور في النفس يمنع المرأة من الإقدام على ما يكره، هذا الجبن فهو خلق نفسي ذميم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه لما يحصل فيه من الإحكام عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كان صفة ذميمة. ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعا واحد، نعم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الجبن فإن هذا من صفات المنافقين، ولهذا يحسبون كل صيحة عليه، لو يسمعون واحد ينشد ضالة في السوق قال الله عدو عدو البيوت البيوت نعم اتبعوا. فهم يحسبون كل صيحة عليهم وهم أكذب الناس أيضا. لذلك الكذب من آيات النفاق. نعم. وأما حبهم للدنيا فلا شك أن أصل نفاقهم من أجل الدنيا، من أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم، إذا صرحوا بالكفر ستؤخذ. فهذه الأوصاف القائلون بها هم أحق الناس بها، أما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم أبعد الناس عنها. يقول المعة مفرد أمعاء، والأمعاء تعرفها المسبطنة كتبت. نعم. يقول قال عوف بن مالك كذبت أخبرت بخلاف الواقع. وفي هذا دليل على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز، كل من تكلم بكذب فيجب أن يكذب. قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وهو منافق. وبهذا نعرف أن من يدعي الإسلام وهو يسب النبي وهو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب وليس بمسلم، إذ أن الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعنا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقط طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله. نعم. أما كونه طعنا فيهم فلأنه سب لهم وعيب لهم، كونه طعنا في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند هؤلاء الطاعنين، والمرء على دين خليله، والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده وعلى سوء أخلاقه أو صلاحها بماذا؟ بالقرين. وأما كونه طعنا في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة، ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعنا في الله فإنه طعن في حكمته، حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، أعوذ بالله، هذا طعن، أليس كذلك؟ أن الله يختار للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم. فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس بمؤمن، بل هو منافق إن أظهر الإسلام، وكافر إن كان معلنا بكفره. ولهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. من أين جاء؟ من الله عز وجل بالوحي، والله تعالى عليم بما يفعلون وعليم بما يريدون وعليم بما يبيتون. نعم. كما قال تعالى في أمثالهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول فجاء ذلك الرجل الذي كان يقول ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء ورسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير، يعني ارتحل لأن الارتحال معناها الركوب على الرحل، سيكون هذا من باب عطف التفسير. وركب ناقته فقال يا رسول الله
إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق.
غير
ما تحت أو غيره. ها؟
أقول على ارتحال ما هو غير هذا.
لا.
ما هو يعني ارتحال من محل.
لا لا. ما هو الانتقال. إلا إذا قلت ارتحل من كذا إلى كذا.
لكن عرف يعني قال ارتحل وركب. ما نقول إنه ارتحل من المكان وركب بعد.
لا 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 هو في مكانه لكن قد ركب الناقة. قال نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. لكن بئس ما صنعوا، ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكنه والعياذ بالله من ثاق، وإلا فالدنيا مملوءة من الكلام الذي يقطع به المسافر الطريق، لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ويسهل المسافة، يعني يمضي الوقت سريعا. فقالوا إن هذا ما نريده، ولكن هل هم صادقون في ذلك؟ لم يكونوا صادقين. إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهو ما يوجد أحد أكثر من المنافق، فهم كاذبون. إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا، كأني هذه كأن للتشبيه، وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي للتوقع، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فهنا دخلت على جامد كأني أنظر، لأن أنظر من النظر، يعني معناها أنني كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النسعة؟ النسعة الحزام الذي يربط به الرحل ويسمى البطنة أو البطان، لأنه يحزم على البطن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه، وكأنه الله أعلم في المشي نوع من السرعة، ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، لأن الله قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له، ولا يزيده عليه امتثالا لأمر الله عز وجل، وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه، كفى به نكاية. ها؟ لا ما كان يقرأه، لأن لا تعتذروا هذه الظاهر من كلام الله، ولهذا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة، على قراءة إن نعفو، وفيها قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، فيها قراءتان، لكن على القراءة المشهورة إن نعفو نعذب يكون كلام الله.
شيخ عندنا ورسل الدنيا وبالله قول رسول الله
لا ورسولي،
يعني على نمط
الآية نفس الآية. طيب تقدم الكلام على حكم الاستهزاء بالله ورسوله وآياته، ويقول مؤلف فيه مسائل.
قول عوف بن مالك قال لكنك
ولكنك ولكنك. نعم.
قول لكنك
ولكنك. الاستدراك. يعني كذبت ما أردت ذلك ولكن هنا
كان اعتذر العوف
هنا نعم نعم
من قال الكفر بدون علم له فإنه لا يعذر لقوم يعني من قال الكفر وهو لا يعذر لأنه لا يعذر
إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعذر
هو يقول شيخ الإسلام يقول
من
قال الكفر وهو لا يعلم
عالم أنها مكفرة فإنه يعذر فيها لكن المستهزئ عالم المستهزئ عالم
لا بس
قول
شيخ الإسلام
أنه
مطلق
يقول
من قال الكفر وهو لا يعلم
لا
مهو قصوى لفهم
مهو
على الإطلاق الحديث أنه ما اعتذر العوف
من له لم عوف من سمعه
سمعه
قال كذب ولكنك منافق يعني هذا القول الذي يقول غير مطابق للواقع ولكنه منافق
يعني
إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة يعني يقتل على ردة فيه كافرا نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلم نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تعليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا المنافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا قليل
شيخ كثير من العوام يقول نفاق فيها السخرية والسجاء واضح بالله والآيات والرسل
نعم
بعض منكم جاهل وبعض منكم غير جاهل كيف الحكم
كلاهما قل جبير الله عز وجل لأنك قد ابتلأت
حتى وإن كان جاهل
حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لا أدري ما معناه ما هو جاهل بالحكم
لا
لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا إن الجاهل بالحكم لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة
عليه
اي نعم مو بالحكم على الحلال ولا الحرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما ادري انه يوصل الى القتل مثلا
لا يجب
عنه ما يستبع عنه القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري ان عليه كفارة؟
لا
ما يدري ومع ذلك فلزمه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا ادري يهوي بها في النار كذا وكذا
أظن
ما تحصل توبته تقدم لنا أظن أنه محرر
لا حضرت أظن ظاهر
لا تقدم لنا
ما التفت إليك ولا
هنا لأنه يعلم أنهم ليس صادقين
تقضية العين يعني لو علم أنهم صادقين
أن من هزل بهذا كافر أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو الله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقه ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شرب خبر ايش خبر كان المحذور ولا موجود لا نبي كائنا المحذور ولا موجود إيه ما يتقدم على اسمه كيف يتقدم اسمه نعم الموجودة
كان كافر كان
شيخ
الشيخ رضي الله عنه
جمال سنية إذا يكون جامد دقيق نشوف هذا رجل المعنى واضح نعم
ستأتي كثيرا
تعبير هذا يعني. نعم كثيرا الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة من نم الحديث إذا نقله ونسبه إلى غيره وهي القالة التي يقصد بها الإفساد بين الناس. قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. هذه النميمة نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. يجي شخص يقول فلان يسب ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا, هذه من أكبر الذنوب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال أو نماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة. أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك, وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, هل قصده أن يفسد بينهم أو أن قصده أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير؟ فهذا هو النصيحة, هذا هو النصيحة لله ورسوله. ومن ذلك لو رأيت شخصا يعتمد على إنسان ويثق به والرجل هذا يكشف سره ويهزأ به في المجالس, فإنه في هذا الحال لو ذهبت إليه وقلت فلان لا تأمن ترى يكشف سرك ويستهزئ بك في المجالس, هل هذه من النميمة؟
لا,
ولكنها من النصيحة. ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر وإصلاح والإصلاح, وبين الإنسان اللي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين, ما قصده إلا هذا. يقول الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو الذي يكون فيه إصلاح, لأن الله اشترط بالعفو, قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتفسير بعضهم لهذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه, هذا قاصد. والصواب فمن عفا وأصلح في عفوه بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح فأجره على الله, والندب إلى العفو في مثل هذا السياق واضح. وأما من كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر. ما وجه من الآية؟ إن الله قال عفا وأصلح, ووجهه من المعنى ظاهر أيضا, لأن العفو إحسان والفساد إساءة. وأيما أولى, دفع الإساءة ولا فعل الإحسان؟ دفع الإساءة في أولى. فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة وإساءة كان العفو حينئذ غير مندوب إليه بل كان محرما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل بل غلظ عليه. وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به, مع أن الحجارة تنكب هذا الرجل, تنكب رجليه, والرسول ما رحمه ولا رق له. ولكل مقام مقال, يعني ينبغي للإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة لينا في موضع اللين, لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم
الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن ما اختلفت في حروفها وألفاظها في سورة التوبة وفي سورة التحريم، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. يعني يندر أن تجد آية مكررة في القرآن بلفظها وهي آية كاملة، أما بعض آية يمكن كثيرة لكن آية كاملة مكررة في القرآن بلفظها قليل. والحاصل أن الأصل في أعداء الله استعمال الشدة، هذا الأصل، ولكن قد يكون استعمال الدين في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتأليف قد يكون مستحسن.
فتقدروا
من الكتاب
لو يردونكم بعد ما قالوا فغيرت وصف.
نعم، فيما إذا كان هناك مصلحة يحمل على ذلك أنه فيه مصلحة. نعم، ولهذا قيد قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
منسوخة.
نعم،
هو منسوخ.
في خلاف بين العلماء في مثل هذه الآيات، هل هي منسوخة أو أنه منزل على أحوال. يقول الغلو على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، صح؟ مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل، لكن إذا علم أنه اعتذار غاضب وإنما المقصود به التخدير فقط فإنه لا يقبل، لا يقبل حسب حال صاحبه. وإلا فالأصل أنه إذا جاء إنسان معتذرا إليه فإنه ينبغي لك أن تقبل عذره، لا سيما إذا علمت أن الرجل محسن لكن حصل منه رفوة، فهنا الاعتذار إذا تقدم هو به ينبغي أن تعذره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية هذه أذقناه، الضمير يعود على إيش؟ الإنسان، يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقولها المؤمن. أول الآية: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان باعتباره إنسانا، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، شوف التأكيد، منا أضافها الله إليه لبيان أو لوضوح كونها من الله. ثانيا من بعد ضراء مسته، ما هو إنسان في الرحمة من أول أمره أصيب بضراء، بمرض، أصيب بفقر، أصيب بفقد أولاد أو غير ذلك من الضرر، بعد هذه الضراء التي لا طاقة له بها يريقه الله الرحمة حتى يحس بها إحساسا مثل الذائق للطعام. نعم، فماذا يقول؟ لا يقولن، وأيضا شف مسته يعني أصابته وأثرت فيه، لا يقولن هذا لي، كفر عظيم. واللام في قول لا يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعمل،
نقرأ الآية لأن المؤلف قال الآية. قال وما أظن الساعة قائمة. نسأل الله العافية. انغمس في النعيم حتى نسى الآخرة. انغمس في النعيم حتى نسي الآخرة. بخلاف المؤمن، المؤمن إذا أصابته الضرة ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشف الله عنه يجد لذة وسرورا بها، يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها بهذه النعمة، فيعرف بذلك قدر نعمة الله. لكن هذا والعياذ بالله بالعكس، أخذه الأشر والبطر وانغمس حتى نسي الآخر وأنكره. قال ما أظن الساعة قائمة، وبهذا كفر. كفر، لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه، كافر. بعد ذلك شف والعياذ بالله التألي والتعلم. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه. لئن أشرفت لأحبطن عملك، لا يمكن وقوعه كذا. وهنا قال ولئن رجعت إلى ربي، رجعت إلى ربي، هذه في سورة الفصلة. سورة الفصلة، أما في سورة الكهف وجدت. لا صححوها إن كان عندكم وجدت.
لا صحيح.
ولا رجعت إلى ربي، يعني على فرض أن أرجع إلى الله، على هذا الفرض والتقدير، إن لي عنده للحسنى. وحسنى هذه اسم تفضيل، يعني للذي هو أحسن من هذا. شيء مسكين غرته نفسه. إذن الرجل ما صدق بذلك، ولكن يقول على تقدير أننا سلمنا جدلا أنه واقع، فأنا سأنقلب إلى خير من ذلك، إن لي عنده للحسنى. كيف ذلك؟ قال لأن الذي أعطاني هذا يعطيني أحسن منه إذا رجعت إليه. إذا أكرمني وأنا لست عنده بعيدا، فإني إذا رجعت إليه يكون الإكرام أكبر وأشر. نعم، مع أن الرجل من الأصل منكر أن هذا من الله. وش يقول؟ هذا لي، هذا لي. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي فلننبئن هذا الإنسان، لكنه أظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر. نعم، ولأجل أن يشمله الوقيف. فكل كافر بهذا القول أو بغيره، ومن قال هذا فإنه كافر يستحق العذاب العظيم الغليظ. الله لا أعلم. طيب، قول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مستقيم، على من يعود الضمير؟ على الإنسان، من حيث هو الإنسان. أهيته على علم، أنا عندي فيها على علم عندي، لا ما عندي واجب، ما في واجب. لو استكت هذا
يعني.
إيه. طيب، وجهته على علم أن تكون فيها عندي. الآية فيها آيتان. آية قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. والثاني قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا الأخير قول قارون. قال إنما أوتيته على علم عندي، والظاهر من تفسير المؤلف لها أنه يريد إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما سيتبين. أوتيته على علم، ما معنى قوله على علم؟ فيه أقوال. أولا قال قتادة على علم مني بوجود المكاسب، فيكون العلم عائدا إلى الإنسان، يعني أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. هذا القول. القول الثاني: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. وعلى هذا فيكون العلم هنا عائدا إلى الإنسان أو إلى الله؟ عائدا إلى الله، يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له، أو على علم أي أنني عالم بوجوه المكاسب فأنا اكتسبته بيدي ولا فضل لأحد علي. وهذا يمكن أن يقوله الإنسان، قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا. وقال: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيت هذا الشيء لأني شريف وأهل لأن أوتاه. فصار معنى الآية يدور على وجهين: الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته رحمه الله. والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل، أن يكون الله الفضل، كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. فيكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن ما نؤتاه من النعم فهو من الله، هو الذي يسرها وسهلها حتى حصلنا عليها. حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة، فمن الذي علمنا؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والذي أقدرنا أيضا على حصول هذا الشيء، لأن قد نعلم ولا نقل من هو الله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حتى لو كانت المهارة أو بعلمك، فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن الذي أعطاك هذا العلم؟ نعم، الله عز وجل. ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق. فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاذق ومع ذلك لا يوفق، لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عندهم، فيبقى عاطلا لا يعمل ولا يكتسب. فالمهم أننا يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أصابنا من النعم سواء كان ذاتيا أو خارجيا فإنه من الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك. وقد سبق لنا أن أركان الشكر ثلاثة، وهي الإعتراف بالقلب والثناء باللسان والعمل في الأركان. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني ملكتم هذه الثلاثة بنعمكم: يدي، وهذا عمل الجوارح، ولساني الثناء باللسان، والضمير المحجبة الاعتراف بالقلب والإقرار بها بأنها من عند هذا المنعم. أما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاكر، نقص شكره. وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب، أنه لمهارته وجودته وحرصه هو السبب، فهذا أيضا ما شكر النعم. وكذلك من أثنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه في هذه النعمة فإنه ليس بشاك، كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من إسرائيل أبرح وأقرع وأهنى. هذه قصة عجيبة، ليس المقصود منها مجرد الخبر، ولكن المقصود منها العبرة والعظة. لقد كان في قصته عبرة لأولي الألباب، مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، لأن القصص فيها تسلية للإنسان، فهي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث أصحابه بمثل هذه المواعظ أو بمثل هذه القصص حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلي. ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبرص وأقرأ وأعمى. الأبرص هو من في جلده وضح بياض، والبرص داء معروف وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها. نعم، ربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها، لكن رفعها بالكلية لا يمكن، ولهذا جعلها الله آية لعيسى: تبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. والثاني أقرع، يعني ليس على رأسه شعر، مسح شعر رأسه. والثالث أعمى، فقد البصر. وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتلي بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا، ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوته بقدر هذه النعم. وأكثرها فوات المصلحة هذه الثلاثة الأعمى، لكن التأثر النفسي قد يكون في غيره أكثر. والسبب في ذلك كثرة وجود العمى في بني آدم، وإلا لو كثرت الأمراض الأخرى ما صارت تتعب نفسيا، فإن كثرة العيوب تسلي الإنسان. نعم، قالت الحنسة في أخيها الصخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. نعم، هؤلاء الثلاثة يقول: فأراد الله. هنا عندي فاء مثبتة في بعض النسخ، أراد الله. فأما على إثبات الفاء ففيه إشكال، وأما على حذفها فلا إشكال. والإشكال في خبر إن، إذا كانت الفاء موجودة، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، لأن أبرص وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة، ما يمكن أن تكون هي الخبر. وإذا كانت بدلا فإن إن تطلب الخبر، فعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله أن يبتليه ولا إشكال فيها. ولكن على حذف الفاء، على وجود الفاء، يكون الخبر محذوفا، دل عليه السياق والتقدير: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أقص عليكم نبأهم، أقص عليكم نبأهم، خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام. فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. نعم، يقول: يبتليهم يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، ملكا ولا ملكا؟ الفرق بينهما أن الملك السلطان والملك أحد الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. ولهم أشكال ولهم أعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، وعلينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة وأصل الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك. ولهذا في الجمع تأتي الهمزة فيقال ملائكة، فبعث الله إليهم ملكا. وهذا الملك جعله الله عز وجل قادرا على أن يتجنس ويكون من جنس هؤلاء، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. نعم، شف هو طمع، قال لون حسن، ما اقتصر على مجرد زوال العين بل طلب أكثر من ذلك. والثاني جلد حسن مثله، قال ويذهب، هل نقول يذهب ولا يذهب؟ يذهب
يذهب
يذهب، اختلف النحويون، ما ينصب بأن مضمرة، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، لأن ما قبلها شيء يجب حذفها. نعم، لأن لون ما هو مصدر، ما هو اسم خالص، وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب، وعلى هذا فالرفع أولى، لكنه يقدر بمصدر، قدر بمصدر كقولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وهو مقدر بمصدر بدون حرف ألف، وعلى هذا التقدير وذهاب الذي. وقول قد قادرني، مش معنى قادرني؟ أي استقدروني وكرهوني وكرهوا مخالطتي من أجله. قادر الناس به الباء للسببية، أي بسبب، قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله أكبر، هذا من قدرة الله عز وجل، مسحه ليتبين أن كل شيء له سبب. لما مسحه بإذن الله عز وجل برئ، ذهب عنه القدر وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما أراد. أولى، نعم كما أراد، لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن وجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، إسحاق أحد الرواة، ولكن الظاهر أنه الإبل، الظاهر أنه الإبل كما يفيده السياق، الإبل أو البقر. أيضا طلب من المال أدناه ولا أعلاه؟ أعلاه. يقول فأعطي ناقة عشرا، أعطي ناقة عشرا، سبحان الله، من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل وذللها، فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياه. وقوله عشرى على وزن فعلى، قيل إنها الحامل مطلقا، وقيل إنها الحامل التي بلغ حملها عشرة أشهر. وأيهما أصح يا غانم؟ أيهما أصح؟
لغاتنا غير.
وش لغاتنا؟
أقول يعني عندنا أنا العشرة اللي تحمل
اللي معها ولدها. لا في اللغة يقول في القاموس إنها التي تم لها لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. نعم. عشرة. نعم. إذا أنتم يا أهل اليمن أقرب إلى اللغة العربية. نعم. طيب. نعم. وأعطيناكم عشرة. نعم. وينضح. نعم. فقال بارك الله لك فيها. بارك الله لك فيها أي أنزل لك البركة. وهل هذا خبر أو دعاء؟
خبر.
يحتمل، يحتمل أنه لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ويحتمل أنه خبر مجرد، خبر محض، يعني كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك، مبارك لك فيها، ويكون على هذا المعنى على تقدير قد أعطي ناقة عشراء فقال له قد بارك الله لك فيها، قد بارك الله لك فيها. ولكن الأقرب أنه للدعاء، فهو خبر لفظا دعاء معنى. وإنما قلنا ذلك هو الأقرب لأنه يسلم من التقدير، يسلم من التقدير. لا هو دعاء ما في شك، لكن كلمة بارك فعل ماضي هو دعاء، إن نقول دعاء لفظ لفظ الخبر. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ولا شعر يكفي؟
شعر. لا.
لا هو يبي أزيد، شعر حسن. ويذهب عني الذي قدر الناس به. وش الذي قدره الناس به؟ القرع، لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرع كرهه الناس واستقذروه، وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغطرة والشماغ. نعم، لأنه لو كان يلبسون ذلك لكان يجعلها على رأسه وينتهي الموضوع، ولا العمائم أيضا، وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره مما بدأ، ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه، لأنه يقول إن الناس يستغذرون. قال أي مال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل.
فمسحه.
إيه نعم. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا كما طلب. وهذه نعمة من الله، إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. نعم. ويقول فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ما شاء الله، هذا زاهد، ما طلب بصرا يخفق الجدار أو بصرا حسنا، إنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، أن يرد الله إليه بصره حتى يبصر به الناس. في حال هذا الرجل مع السابقين بينهم فرق. يقول قال فأي المال، قال فمسحه فرد الله إليه بصره، بصره الذي كان يبصر به من قبل. والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط. يقول قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه، وأنه لا يريد من المال إلا ما تقوم به كفايته فقط، كما أنه يدل على أنه صاحب السكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم. قال الغنم فأعطي شاة والدا. سبحان الله، قول فأعطي شاة والدا قيل إن المعنى والدا قريبة الولادة ليوافق ما سبق وما سيأتي، لأن صاحبيه أعطي أنثى حاملا، الأول ناقة عشراء والثاني بقرة حاملا، وهذا أعطي شاة والدا أي قريبة الولادة. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، يعني قد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول. ولعله مما يؤيد ذلك قال فأنتج هذان، عندكم فأنتج، فأنتج هذان وولد هذا. كلمة ولد هذا مع قول فأنتج يشعر بأن معنى قوله والدا أي قريبة الولادة. نعم لا بأس به تذكر والدا، مثل ما يقال حامل ومرضع، لأن الوصف المختص بالأنثى يستغنى به أي بالمعنى عن التذكير اللفظي. وقول فأنتج هذان، وفي رواية فأنتج هذان، وفي رواية ثالثة فنتج هذان. والأصل أن هذه المادة نتج في اللغة العربية، الأصل أنها مبنية المفعول دائما، تقول نتجت الناقة أو أنتجت، ولا تقول نتجت أو أنتجت. لكن الرواية المسموعة تكون على خلاف الأكثر، أنتج هذان، ومعنى أنتج هذان الإشارة لصاحب البقر والإبل. وولد هذا يعني أنتج أي حصل لهما نتاج من الإبل والبقر، وولد هذا أي صار له، صار لشاته أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، مثل القابلة التي تولد النساء. لكن من تولى توليد النساء يقال له قابلة، ومن تولى توليد غير النساء يقال منتج أو ناتج أو مولد. منتج إذا كانت من أنتج، وناتج إذا كانت من نتج، مولد إذا كانت من ولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هنا استعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد، وكان مقتضى السياق أن يقول فكان لذاك، يعني للأول، والأول هو أبعد المذكورين، لكنه يجوز أن يستعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد وبالعكس. لهذا من هو؟ قلنا أنه الأقرب والأقرب، ولهذا الأقرب ولهذا الأعمى. قال ثم إن إلى الآن ما بعد حصل الابتداء، الآن نحن في دور بيان النعم. نعم يأتي على دور الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورته أي في صورة الأبرص، وهيئته أي هيئة الأبرص. والفرق بين الصورة والهيئة، الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وما أشبه ذلك. نعم يقول فقال رجل مسكين، وهذا يدل على أنه أتى الأبرص في أول الأمر، وصورته قذرة وهيئته رفتة، الثياب ما هي طيبة وعليها علامة الفقر، نعم، وهذا هو معنى الهيئة. قال ثم فقال رجل مسكين، هذا خبر مبتدا محذوف، التقدير أنا رجل مسكين، والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا قالوا لأنه أسكنه الفقر وأذله، لأن الغني الغالب يكون عنده قوة وعنده حركة، بخلاف المسكين، المسكين غالبا هادئ ضعيف النفس، يرى نفسه في مكان حقير. فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل، وهنا قال الحبال يعني الأسباب، وواضح جدا إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، كالرشا مثلا يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. يقول في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذه لا نافل الجنس، لا بلاغ، البلاغ بمعنى الوصول، ومنه التبليغ، تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، يعني ما لا شيء يوصلني إلى أهلي ولا أستطيع ذلك إلا بالله ثم بك. إذن فالمسألة من الضرورة أن يعطيه ولا لا؟ من الضرورة، ما دام الرجل ما عنده شيء إلا الله ثم هذا الرجل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا. السؤال هنا ما هو سؤال استخبار، سؤال استجدة، لأن سأل تأتي بمعنى استجدة وتأتي بمعنى استخبار. سألته عن فلان، استخبرت، سألته مالا تجديته واستعطيته، نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فمسح الملك عليه، مسح الملك عليه، نعم، ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالذي أزال عنه القدر وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أسألك بالذي أعطاك، لم يقل أسألك بالله، لأجل أن يذكره نعمة الله عليه، نعم، وإلا لو قال أسألك بالله تعطين كذا كذا صح، لكنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ليذكره بنعمة الله عليه، حتى يكون في ذلك إغراء له على إعانة هذا المسكين، لأن هذا المسكين يا إخواني جمع بين أمرين، بين كونه مسكينا وكونه ابن السبيل، ابن سبيل ومسكين، يعني فيه سببان يقتضيان الإعطاء. نعم. أسألك بعيرا أتبلغ، شوف كلمة بعيرا تدل على أن الأبرص تعطي إيش؟ الإبل، تدل على أنه أعطى الإبل، ويكون بالأول حاق حين عبر الإبل أو البقر، هذا من باب ورعه، من باب ورعه، قال هذا أو هذا، وإلا فلما ساق الحديث علمنا أنه أرى أنه أن الأول أعطي الإبل. أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. ليس بعيرا أطيب الإبل، بعيرا يتبلغ به في سفره، يتوصل به إلى أهله. فما قال هذا الرجل والعياذ بالله؟ قال الحقوق كثيرة، نسأل الله العافية. الحقوق كثيرة، يعني معناه إن هذا المال اللي عندي نتعال قنبه حقوق كثيرة، ما هو حقك أنت فقط. وهذا اعتذار، اعتذار منه ورد لطلب هذا المسكين الذي هو مسكين وابن سبيل. نعم. وتناسوا والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال، تناسى. فلما كان هذا تناسيا منه لما أنعم الله به عليه، ذكره الملك به فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك. ما تقولون في كأن هنا؟ تشبيه، لكن هو يعرف، هو يعرفه. وهنا قلنا إن كأن إذا دخلت على اسم جامد فهل التشبيه، مثل كأن فلانا بحر أو أسد، وإذا دخلت على مشتق فهي للظن، للظن والحسان. نعم. وقول كأني أعرفك معناه أنني كنت أعرفك، يعني هو يعلم هذا، فهو يقول إني أعرفك معرفة تامة. ألم تكن أبرف يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، فأعطاك الله عز وجل المال؟ ذكره بالنعمة. ألم تكن أبرف يقدرك الناس وفقيرا فأعطاك الله المال؟ طيب بقي ألم تكن أبرص يقدرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن. أولى نعم هكذا يكون، لكن أراد أن يبينه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، وهو بنفسه يحمل أو يكمل ما بقي، لأنه ما يمكن ينكر أنه أبرص. شف المال أنكر، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نعوذ بالله. الآن أنكر أن يكون المال من الله، وقال إنه ورثه كابرا عن كابر، لأنه يمكن أن يكابر ويقول إني ورثت كابرا عن كابر، لكن البرص ما يستطيع أن ينكره، لأن هذا الرجل عن الملك قال ألم تكن أبرص. وهنا الاستفهام للتقرير، لأن الاستفهام إذا دخل على لم يكون إيش؟ للتقرير، فقوله ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك، إذن قد كنت أبرص وكنت فقيرا، لكنه لم ينكر البرص وأنكر المال. فقال ورثته كابرا عن كابر. كابرا يقصد الكبر المعنوي أو الحسي؟ الحسي، يعني أبا عن جد. وكابرا منصوبة بنبع الخافض، والتقدير من كابر يعني ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقال بعضهم إن المراد الكبر المعنوي، يعني أننا شرفة ونحن في سيادة وفي نعمة من الأصل، فليس هذا مما تجدد لنا، بل نحن كبراء وشرفة. والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين جميعا. يقول فقال له فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قوله إن كنت كاذبا، إن هذه شرطية، ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قال قائل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ قول ما يعرف؟ يعرف أنه كاذب وقرره بالأول بنعمة الله عليه، فكيف يقول إن كنت كاذبا؟ نقول هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. كيف التنزل مع الخصم؟ يقول إن كنت كما ذكرت عن نفسك ولدته كابر عن كابر فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترث كابر عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت، ولم يقل إلى ما أقول، قال إلى ما كنت، لأنه كان على ذلك بلا شك. وهذا من باب التنزل مع الخصم، وهو كثيرا ما يرد في الأمور المتيقنة. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، ومعلوم أنه لا نسبة وأن الله عز وجل خير مما يشركون، ولكن هذا من باب مقابلة الخصم بما يدعيه لإدحاض حجته. وفي قوله إن كنت كاذبا دليل على تعليق الدعاء بالشرط، وهو موجود ولا غير موجود؟ في القرآن خامسا ما أثر عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الخامسة ما أثر إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بسم الله سبحانه وتعالى. وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر بالنعمة وشاكر لها، فتقدم شرح الآيات وسيأتي إن شاء الله في ذكر المسائل. قوله أي المال أحب إليك في قصة الأبرص، قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، وذكرنا أن في السياق ما يدل على أنه قال الإبل. وتقدم أيضا أن الأبرص والأقرع لم يطلبا مقدار الكفاية، بل طلبا أكثر من الكفاية، ولم يطلبا أيضا من المال أقله، بل طلبا ما هو أعلى من الإبل والبقر. وسبق أن الله عز وجل أرسل إليهم الملك بصورتيهما قبل النعمة، ولكنهما جحدا وأنكرا، وقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وبقي الأعمى، الأعمى يظهر عليه من الأصل أنه رجل زاهد، لأنه ما طلب إلا أن يرد الله إليه بصره حتى يرى الهلال ضحا، لا ولكن إيش؟ حتى يبصر الناس فقط، فأبصر به الناس. وأنه اختار من المال أدناه وهو الغنم، وهذا مما يدل على زهادته وأنه لا يريد إلا الكفاية، ولهذا كان شكورا للنعمة قانعا بما أعطاه الله. يقول المؤلف رحمه الله في سياق الحديث قال ثم قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، أتى الفاعل يعود على الملك، في صورته أي في صورة إيش؟ في صورة الأقرع. وفي الأول في الأبرص قال في صورته وهيئته، وهنا قال في صورته فقط، فالظاهر والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، لكن تقدم أن الصورة في البدن والهيئة في المظهر. فقال في سورة فقال له مثل ما قال لهذا، المشار إليه من؟ الأبرأ. فرد عليه أي الأقرأ مثل ما رد عليه هذا أي الأبرأ، فصار إلى الرجلين والعياذ بالله غير شكور لنعمة الله تعالى ولا معترف بها ولا رحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا في ماذا؟ فيما تقول من أنك ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فصيرك الله أي ردك إلى ما كنت عليه. من أين؟ من أي شيء؟ من القرع الذي يقدرك الناس به. قال وأتى الأعمى في صورته، فأتاه على أي كيفية؟ أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. مسكين أي فقير، ابن سبيل مسافر، انقطعت بي الحبال الأسباب نعم في سفري. وقد تقدم لنا الفرق بين المسكين والفقير، وقلنا إنهما إذا انفرد أحدهما عن الآخر إيش؟ معناهما واحد، وإن اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، ولهذا يقال إذا اجتمع استرقى وإذا استرقى اجتمع. وابن سبيل تقدم لنا أنه المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته للطريق، ومنه سمي ابن الماء لطير الماء، فكل شيء يلازم شيئا فإنه يضاف إليه بلفظ البنوة. يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما معنى بلاغ؟ وصول، يعني فلا أصل إلى أهلي وإلى حاجتي وإلى بغيتي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها بسفر. لم يقل أسألك بالله، لماذا؟ تذكيرا له بنعمة الله عليه بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي إلي بصري. اعترف بالنعمة، والاعتراف بالنعمة أحد أركان الشكر. والركن الثاني يا رشاد؟
أركان الشكر؟
نعم. نعم العمل بالجوارح بطاعة المنعم. والركن الثالث الرحمن الاعتراف بالقلب لأنها من الله. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا الرجل اعترف قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وهذا من باب التحدث والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت. ما شاء الله. الرجل يقول شاة واحدة، المطلوب شاة ويتبلغ بها في سفره، والرجل هذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت. شاة أو أكثر؟ نعم. إن شئت أن تأخذ أكثر فلا حرج. فقال له الملك نعم، قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فوالله لا أجهدك، معنى لا أجهدك أي لا أبلغ الجهد منك أي المشقة، الجهد بالفتح المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، بمنع ولا منة، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شاق على السائل، وإما أن يعطي ولكن مع المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى. ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن ما معنى لا أجهدك؟ أي لا أبلغ الجهد منك. لماذا؟ بمنع ولا منة، خذ ما شئت بدون منة، خذ ما تريد، فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك بما تأخذ. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر نعمة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب، فيكون متدالا على الشكر بالقلب بالتضمن. أولا طيب، وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر: اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منك ولا أردك. نعم.
وكيف صار الجوارح؟ يعني هذا باللسان والقلب.
باللسان والقلب. الجوارح يقول خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني هذا إعطاء، والإعطاء من أعمال الجوارح. من ظاهر؟ إذا أعطيتك. إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة.
يعني ما أعطاه بيده
ولا هذه أذن له. هذا الإذن هو إعطاء، لولا الإذن ما أخذ شيئا. هنا نعم، الجوارح باطن ما هي؟ هي تبع القلب، تبع القلب. ما أراد أذن له بلسانه، فهذا بدل ما أنه هو يأخذ ما شاءه ويعطيه إياه، قال خدمت على شيء أحسن، أحسن يأخذ ما يريد، أحسن. لأنه لو أن هذا الرجل الأعمى أخذ شاة وأعطاها إياه، قد تكون غير التي في نفسه، ويستحي أن يقول أعطني غير هذه، لكن خذ ما شئت أبلغ.
يا شيخ هذا اللام
اللي نعم،
ما تبين كيف أن اللام
من الاختصاص، يعني معناه أن أخذته لله، يعني إخلاص لله عز وجل، كل ما أخذته لله عز وجل، يعني معناه أن يراد به وجه الله، فإن فخذ ما شئت. يعني فيما لو قد أنها ليست هذه قصة، وجاء إنسان يستعين منك أو يستعينك بشيء يأخذه لله، تمنعه لأنه ما أخذه لله. نعم. قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك الذي قال له الملك، أمسك مالك فإنما ابتليتم اختبرتم. والذي ابتلاهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع صاحبين كانت قصتهم مشهورة معلومة بين الناس، لأن قولهم فإنما ابتليتم يدل على أنه أن عنده علما لما جرى لصاحبين. وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة: رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرع يعافيه الله ويعطيه المال، هذا في الغالب أن يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك، رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسقط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكر أن يكون الله عز وجل من عليهما بالشفاء من المرض وأعطاهما المال. في هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا أنباء بني إسرائيل من أجل الاعتبار والاستعاض بما جرى، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وموضع بحث هذه القاعدة أصول الفقه، لكنه لا شك أنها قاعدة صحيحة، وأن ما ثبت في الأمم فهو ثابت لنا إلا إذا ورد الشرع بخلافه.